أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: مع أنه يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق. ما زال كلامنا في الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ. المصنف ذكر تقريبا للاستدلال، عليكم السلام ورحمة الله، يقول: ومن خلال هذا التقريب المتقدم اندفع إشكال الشيخ الأنصاري، الإشكال المذكور في الرسائل، من أن الجملة الشرطية في الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا تكون دالة على المفهوم، وتقدم من المصنف كيفية ذلك. أجاب المصنف بالجواب الأول، هذا اللي قريناه الآن. الجواب الثاني، قبل أن نبين الجواب الثاني هذا فافهم تركناه، المصنف قال: ولا يخفى أنه على هذا التقرير، على تقريره اللي ذكره على بيانه للموضوع وللشرط وللحكم، لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، ما إلى مفهوم، أو مفهوم السالبة بانتفاء الموضوع فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى بيان الفارق بين لا مفهوم له وبين كون المفهوم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. هذا فافهم تركناه في الدرس السابق، أريد نبينه، بين شنو الفرق بين لا مفهوم له وبين كون المفهوم بانتفاء السالبة بانتفاء الموضوع. سابقا احنا ما سامعين هذا الكلام، سامعين أن الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقيق الموضوع أو تحقق الموضوع لا مفهوم لها. اليوم المصنف ردد بين لا مفهوم للجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع وبين كونها مفهومها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. هذا إشارة إلى أن تقريب الإشكال وتصوير الإشكال يمكن أن يكون إلى تقريبين. التقريب الأول هو أن الجملة الشرطية في الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأمثلته معروفة: إن رزقت ولدا فاختن، وغيرها من الأمثلة اللي ذكرناها سابقا بالدرس السابق، ذكرنا أمس مجموعة من الأمثلة. هاي القضية قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وتكون نظير للأمثلة المذكورة، وحينئذ لا تدل الجملة الشرطية على التعليق أصلا، هي ليست مسوقة لبيان شرط من شرائط الحكم. مثلا: إن جاء زيد فأكرم، هاي الجملة مسوقة لبيان أن وجوب الإكرام مشروط بالمجيء، زيد يجي تكرمه، ما يجي لتكرمه، هي مسوقة لبيان الاشتراط. في محل كلامنا يقال أن الجملة الشرطية ليست مسوقة لذلك، وإنما مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وحينئذ هي لا تدل على التعليق أصلا لا تعليق في الجملة الشرطية في مثل إن رزقت ولدا فاختن، لا تعليق في الجملة الشرطية، فلا تدل حينئذ الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء لعدم وجود التعليق أساسا. انتفاء عند الانتفاء هذا متفرع على التعليق، مع عدم وجود التعليق حينئذ لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء ولا تدل على المفهوم حينئذ. ليش؟ لأن هاي الجملة الشرطية يعني المتكلم وإن صاغها بنحو الجملة الشرطية، لكن هي حقيقها وروحها إلى جملة حملية: الولد يجب ختانه، الولد يستحب ختانه. هاي الجملة جملة حملية، والجملة الحملية واضح لا تدل على التعليق، فقط يريد يبين موضوع وجوب الختان شنو؟ رزق الولد، هذا موضوعا. الولد ورزق الولد هو موضوع لوجوب الختان، فلا تعليق في الجملة الشرطية، هذا النحو من الجملة الشرطية. وإذا لم يكن هناك تعليق فلا انتفاء عند الانتفاء، فلا مفهوم أصلا مو ما لا وجود للمفهوم، لأن المفهوم متقوم بالتعليق والعلية والانحصار، وهذا كله ما موجود في جملتنا الشرطية، فلا تدل على المفهوم، لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، هي فقط تبين الموضوع. وحينئذ بعد ما إلى معنى نقول هذا الانتفاء عند الانتفاء، هذا المفهوم بنحو انتفاء الموضوع لو بنحو انتفاء المحمول، أصلا لا مفهوم حتى نجي نبين كونه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول. وهذا الكلام يقال في هذا الانتفاء، انتفاء الموضوع، انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، تقدم أكثر من مرة، هاي قضية عقلية. حينما يقال الولد يجب ختانه، نعم وجوب الختان ينتفي بانتفاء الولد، حتى لا تقول أكو انتفاء عند الانتفاء، نقول أكو لكن ليس هذا من قبيل المفهوم، وإنما هاي قضية عقلية. طبيعي إذا انتفى الولد ينتفي وجوب الختان، باعتبار أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، هاي قضية عقلية، هاي قضية عقلية أصلا لا ترتبط بالألفاظ ولا ترتبط بالمفهوم. هاي القضية العقلية شوفوا أخواني ثابتة حتى في القضايا المعقولة، حتى في القضايا المعقولة أهم ثابتة التي لا ترتبط بالألفاظ. فإذا الانتفاع عند الانتفاء ليس ناتجا من المفهوم، وإنما من قضية عقلية. وحتى في القضايا الملفوظة سواء كانت حملية أو شرطية، انتفاء الموضوع، انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، هاي قضية عقلية لا ترتبط بالمفهوم. هذا تصوير للإشكال، هذا تقريب للإشكال، هذا التقريب اعتمده المصنف في حاشيته على الرسائل. احنا مو قاعد نتحدث في إشكال على آية النبأ وأن الآية لا تدل على المفهوم. المصنف صور الإشكال هاي الطريقة، بأن الآية لا تدل على المفهوم أصلا، أساسا لا وجود للمفهوم، هذا تقريب ذكره المصنف في حاشيته على الرسائل. هناك تقريب آخر للشيخ الأنصاري في رسائله، حاصل هذا التقريب هو أن الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع تدل على المفهوم، وبذلك يختلف عن التقريب الأول، ولكن هذا المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، هذا المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وحينئذ لا يكون نافعا في الاستدلال. فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة هي أن المفهوم إذا لم يوجد أساسا لا يتم الاستدلال، إذا ثبت المفهوم وكان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع أيضا لا ينفع في الاستدلال، وذلك لأن المفهوم لو ثبت في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المفهوم هو شنو؟ هو انتفاء التبين أو انتفاء وجوب التبين، الحكم انتفاء وجوب التبين عن نبأ الفاسق إن لم يجئ به الفاسق، هذا المفهوم، هذا المفهوم. الشيخ الأنصاري يقول هاي الجملة الشرطية لا، ها مفهوم، لكن هذا المفهوم لا ينفع في الاستدلال، ويتم حينئذ الإشكال، لكن بطريقة تختلف عن طريقة المصنف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق، المفهوم هو انتفاء وجوب التبين عن نبأ الفاسق، لا تتبين نبأ الفاسق، لا يجب عليك أن تتبين نبأ الفاسق إن لم يأتي به الفاسق، إن لم يجئ به الفاسق. هذا المفهوم ما ينفعنا في إثبات الاستدلال، في تمامية الاستدلال، في إثبات حجية لخبر العادل. لا يجب التبين عن نبأ الفاسق إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ، هذا لا يستلزم انتفاء التبين، انتفاء وجوب التبين عن نبأ العادل، ما له علاقة أصلا. شنو علاقته بي؟ المفهوم ثابت، الشيخ الأنصاري يقول المفهوم ثابت للجملة الشرطية في محل الكلام، لكن هذا مفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولا ينفع فيما نحن فيه، لا ينفع في إثبات المدعى. احنا مدعانا هو أن نثبت الحجية لخبر العادل التي تعني عدم وجوب التبين عن نبأ العادل، ونبأ العادل هذا لا يدخل في المنطوق ولا يدخل في المفهوم، ما ينفعنا لا منطوق الجملة ولا مفهوم الجملة. المفهوم ثابت موجود، لكن لا ينفع في تمامية الاستدلال، وحينئذ يتم الإشكال ولا يفترق كلام الشيخ الأنصاري عن كلام المصنف في الحاشية من ناحية النتيجة، أن الاستدلال ليس تاما لكن الطريق يختلف. مرة نقول بعدم وجود المفهوم أصلا، ومرة نقول بوجود المفهوم، لكن مفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع الذي لا ينفع في إثبات المدعى. هذا قوله فافهم قد يكون إشارة إلى هذا التفريق، تفريق بين عدم وجود المفهوم أصلا وبين وجود المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لكن هما يشتركان في عدم تمامية الاستدلال. شوفوا، قال لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع. وإذا كان لبيان تحقق الموضوع، هذا شنو نتيجته، شنو اللي يترتب عليه؟ يقول فلا مفهوم له، يعني لا مفهوم له أصلا. هذا كلام منه، كلام المصنف في حاشيته على الرسائل، اللي قال أصلا ماكو مفهوم لعدم وجود التعليق أساسا، ولعدم الانتفاع عند الانتفاع. الانتفاع عند الانتفاع نتيجة التعليق والعلية الانحصارية في الجمل المسوقة لبيان تحقق الموضوع، أصلا لا تعليق، وإنما فقط هي تريد تبين الموضوع، وأن موضوع وجوب الختان هو رزق الولد، أو مفهومه هو السالبة بانتفاء الموضوع. هذا تقرير الشيخ الأنصاري في الرسائل للشيخ الأنصاري، إذا تراجعون كلام هو صرح ذكر هذا السالبة بانتفاء الموضوع، يقول أكو مفهوم لكن هذا المفهوم ليس نافعا في إثبات المدعى. هذا ما يرتبط بفهم المتقدم. ثم بعد ذلك المصنف يذكر جوابا ثانيا عن هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري وقال لا دافع له، لا دافع لهذا الإشكال. المصنف أجاب عنا أولا بجواب متقوم ببيان الموضوع حقيقة والشرط حقيقة. شنو الموضوع؟ قال النبأ. شنو الشرط؟ قال كون الجائي بالنبأ فاسقا، هذا يقتضي المفهوم وبالتالي ينفعنا في إثبات المدعى. الجواب الثاني عن الإشكال، عن إشكال كون الجملة مسوقة لبيان تحقق الموضوع ولا تدل على المفهوم كما قال المصنف، أو مفهومها بنحو سالبة بانتفاء الموضوع كما قال الشيخ الأنصاري، وعلى التقديرين هي لا تنفع في الاستدلال. الجواب الثاني عن ذلك هو أننا لو تنزلنا وسلمنا أن الشرطية في الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، لو تنزلنا وسلمنا أن القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع تماشيا مع الشيخ الأنصاري في كلامه، نقول مع ذلك ولو كانت القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع وأن مفهومها بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كما قال الشيخ الأنصاري، مع ذلك أداة الشرط في الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ، هاي الأداة يستفاد منها الحصر ويستفاد منها التعليق، باعتبار أن الأداة هي أداة الشرط تدل على التعليق، في محل كلامنا أيضا كذلك تدل على التعليق وتدل على الحصر، لأن دلالة إن على التعليق والحصر هاي لا يفرق فيها، بين أن يكون المذكور في الجملة الشرطية موضوعاً أو شرطاً، هي لا تفرق. إن ووضع إن ودلالة إن لا تفرق بين الشرط وبين الموضوع. إن الموضوع في العربية للتعليق وللحصر، هاي لا تفرق بين أن يكون المدخول شرطاً كما في إن جاء زيد فأكرم، وبين أن يكون المدخول موضوعاً كما في إن رزقت ولداً فاختمه، بلا فرق بين الأمرين. فالمستفاد من القضية الشرطية هو انحصار الحكم بالمدخول، حتى نعبر تعبير عام، انحصار الحكم بالمدخول أيا كان المدخول، سواء كان المدخول شرطا كما في غالب القضايا الشرطية، أو كان موضوعا كما في القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع. لا فرق في دلالة إن على التعليق والانحصار على التقديرين، وحينئذ لازم الانحصار هو، إذا سلمنا بالانحصار، لازم الانحصار هو الانتفاء عند الانتفاء. إذا سلمنا أن إن الشرطية تدل على الانحصار، فحتى لو سلمنا كلام الشيخ الأنصاري وأن القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، تماشينا وياه، قلنا له نعم، هاي الجملة الشرطية في الآية الكريمة هي واردة لبيان تحقق الموضوع، لازم التعليق والانحصار هو أن الحكم المذكور في الآية هو وجوب التبين منحصر بذلك الموضوع، حتى نتماشى وياه ما نقول شرط، منحصر بذلك الموضوع. هو شنو الموضوع؟ الموضوع مجيء الفاسق بالنبأ كما هو قال، مجيء الفاسق بالنبأ. فإذا كان الحكم وجوب التبين منحصر بمجيء الفاسق بالنبأ، هذا شنو معناه؟ لازم ذلك أن هذا الموضوع إذا انتفى وارتفع وحل ما حل موضوع آخر، لابد أن ينتفي الحكم، لابد أن ينتفي الحكم بمقتضى الانحصار، بمقتضى استفادة الانحصار من الجملة الشرطية في الآية الكريمة، نقول ينتفي الحكم إذا انتفى موضوعا. تمو تقول لبيان الموضوع هذا الموضوع منحصر فيه الحكم، فإذا انتفى هذا الموضوع وجاء موضوع آخر، انتفى مجيء الفاسق بالنبأ وثبت مجيء العادل بالنبأ، لابد أن ينتفي الحكم، وإلا إذا ثبت الحكم مع انتفاء الموضوع هذا خلف الانحصار، خلف انحصار الحكم بهذا الموضوع. الانحصار المستفاد من إن الشرطية يقتضي الانتفاء عند الانتفاء. ففي الحقيقة هاي لا تؤثر مسألة كون الجملة الشرطية في الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، الانتفاء عند الانتفاء ثابت على التقديرين، سواء كانت إن داخلة على شرط أو كانت داخلة على موضوع، لا فرق بين البابين. هذا الجواب الثاني اللي ذكر المصنف. قال: مع أنه يمكن أن يقال، هذا جواب ثاني عن الإشكال، يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، يعني شنو؟ يعني لبيان تحقق الموضوع، حتى إذا سلمنا اللي ذكر الشيخ الأنصاري من أن القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك، إلا أن هذه القضية ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، هي ظاهرة في الانحصار، هاي القضية ظاهرة في انحصار موضوعي. شوفوا قام يعبر موضوع، ليش؟ لأن احنا سلمنا ويا الشيخ الأنصاري مسوقة لبيان تحقق الموضوع، لكن هذا الحكم منحصر بهذا الموضوع، هي ظاهرة في انحصار موضوعي وجوب التبين، هذا وجوب التبين هو الحكم، موضوع منحصر بأي شيء، منحصر في النبأ الذي جاء به الفاسق. هذا كنا أخذ مسلم أن الجملة الشرطية تدل على التعليق والانحصار بمقتضى الدالة على ذلك، ولذلك هي تكون ظاهرة في الانحصار، ظاهرة في الانحصار ولو بمقتضى الإطلاق اللي قرأناه بالمفهوم، بمقتضى الإطلاق وعدم ذكر موضوع آخر، هذا الإطلاق يقتضي الانحصار ما لم يعطف مثلا بالأو، ما لم يذكر البدل، ما لم يذكر العدل، بمقتضى الإطلاق هي تدل على الانحصار. يقول: إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي منه، يقتضي هذا الظهور في الانحصار، يقتضي انتفاء وجوب التبين، انتفاء الحكم بوجوب التبين عند انتفائه، عند انتفاء النبأ الذي جاء به الفاسق، هذا الموضوع المنحصر فيه، هذا الموضوع إذا انتفى لابد أن ينتفي الحكم، هاي نتيجة طبيعية للانحصار. يقول: عند انتفائه وعند وجود موضوع آخر. من الموضوع الآخر؟ مجيء العادل بالنبأ. إذا أجى العادل بالنبأ ينتفي وجوب التبين، وانتفاء وجوب التبين بمجيء العادل بالخبر هو هذا عبارة أخرى عن حجية خبر العادل. حجية خبر العادل تعني شنو؟ تعني أنه لا تتبين عندما يأتيك العادل بالخبر. ثم قال: فتدبر. هذا فتدبر يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا الذي ذكر الآن اللي ذكرناه، هاي قضية دلالة الشرطية على الانحصار الذي يقتضي عدم وجوب التبين، هذا وإن ذكرناه كجواب ثان عن الإشكال، احنا الآن صورناه شنو؟ صورناه كجواب ثاني على الإشكال. إذا تنزلنا ويا الشيخ الأنصاري وقلنا مسوق لبيان تحقق الموضوع أيضا تدل على حجية خبر العادل، هذا وإن ذكر كجواب ثان عن الإشكال إلا أنه يصلح، هذا يصلح أن يكون تقريبا مستقلا لدلالة الآية الكريمة على حجية خبر العادل. نقطع النظر عن كل ما ذكرناه سابقا ونصوره كتقريب جديد للاستدلال على أساس شنو؟ خلاصته شنو؟ خلاصته أن الجملة بمقتضى الإطلاق هي ظاهرة في الانحصار، ولازم الانحصار هو انتفاء الحكم بوجوب التبين عند انتفاء، عبر بما شئت، عند انتفاء الشرط، عند انتفاء الموضوع، بعد ما يهمنا، إذا انتفى مجيء العادل بالنبأ ينتفي الحكم بمقتضى الانحصار. أصلا هذا تقريب جديد في عرض المفهوم، لا العلاقة لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصف. نقول هاي الجملة وأمثالها من التعبيرات بمقتضى إن الشرطية هي تدل على الانحصار، والانحصار يعني الانتفاء عند الانتفاء، فينتفي وجوب التبين بمجرد انتفاء مجيء العادل بالنبأ. هذا قوله فتدبر يمكن أن يكون إشارة إلى ذلك. ثم قال: ولكنه يشكل بأنه ليس لها هنا مفهوم. الإشكال الثاني، الإرادة الثاني من الإرادين، الإشكالين اللي ذكر الشيخ الأنصاري أنه ليس لهما دافع، هو هذا. احنا قلنا المصنف تعرض إلى إشكالين مأخوذين من الشيخ الأنصاري اللي قال لا دافع لهذين الإشكالين. الإشكال الأول هاي مسألة مسوقة لبيان تحقق الموضوع التي لا مفهوم لها، جاوبنا بجوابين. ثم الإشكال الثاني، حاصل هذا الإشكال الثاني هو أن الجملة الشرطية في الآية الكريمة ليس لها مفهوم، هذا نتيجة الإشكال، ليس للجملة الشرطية في محل الكلام مفهوم، وإن سلمنا بكبرى دلالة الشرطية على المفهوم، وسلمنا أيضا أن أمثال الجملة الشرطية في محل الكلام تدل على المفهوم، ولكن في خصوص محل كلامنا، في خصوص محل الكلام هي لا تدل على المفهوم، أكو خصوصية للآية الكريمة. هاي الشرطية لو كانت واردة في مقام آخر لكانت دالة على المفهوم، لكن حيث هي وردت في خصوص آيتنا الكريمة موضع الاستدلال لا تدل على المفهوم، وذلك لأن أساس الدلالة على المفهوم وقاعدة الدلالة على المفهوم والانتفاع عند الانتفاء هو استفادة العلية الانحصارية كما قرأنا سابقا. أصل المفهوم ودلالة الشرطية على المفهوم هذا مبني تماما على استفادة العلية الانحصارية، وأن الشرط المذكور في الجملة الشرطية هو العلة الوحيدة للحكم حتى ينتفي بانتفاعه. هذا أساس دلالة الجملة الشرطية. وحينئذ بناء على ذلك، لو لم تكن الجملة الشرطية دالة على الانحصار أو لم تكن دالة على العلية أساسا لا تكون مفيدة للمفهوم، لا تكون دالة على المفهوم. في مقامنا في محل كلامنا نقول الجملة الشرطية لا تدل على العلية الانحصارية. العلية الانحصارية هي الأساس لثبوت المفهوم، وفي محل كلامنا الجملة الشرطية لا تدل على أن كون الجائي بالخبري فاسقا هو العلة المنحصرة، هو ليس علة أساسا فضلا عن أن يكون منحصرا، هو لا علة ولا منحصرة، فطبيعي لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم. توضيح ذلك، ليش نقول هذا الشرط أو كون الجائي بالخبر فاسقا ليس علة منحصرة؟ توضيح ذلك هو أنه من المعروف أن العلة المذكورة في الكلام توجب التعميم وتوجب التخصيص، يعني العلة المذكورة في الكلام توجب تحديد الموضوع سعة وضيقا بقطع النظر عما يذكر في الكلام من موضوع. إذا قال الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي الألفاظ وإن ذكرت في الموضوع الرمان لكن التعليل المذكور في ذيل الكلام هذا هو الذي يحدد الموضوع سعة وضيقا، تحديد الموضوع سعة الموضوع وضيقة منوط بالعلة وليس منوطا بما ذكر في الألفاظ. هو لو قال لا تأكل الرمان خلاص نقول موضوع عدم جواز الأكل هو الرمان، أما حيث قال لا تأكل الرمان لأنه حامض بعد ما نقصر نظرنا في الموضوع على خصوص الرمان، وإنما ننظر إلى التعليل من جانب يعمم ومن جانب يخصص. التعليل بالإحاضة نفس الرمان، التعليل يخرج ما كان حلوا من الرمان ولا يمنع من أكله، ليش؟ لأن قال لأنه حامض، فيقتضي أن يخرج مما ذكر في نفس الألفاظ يخرج حصة، يخرج صنفا الرمان الحلو، كما نفس التعليل يقتضي التعميم لغير الرمان مما كان حامضا كالليمون مثلا، مع أن الألفاظ ذكرت خصوص الرمان لكن التعليل يقتضي التعميم. هذا اللي نقول عنه أن التعليل يعلل ويعمم ويخصص. هذا المثال الواحد هو مثال للأمرين معا، للتعليل للتعميم وللتخصيص، كما هو يعمم للليمون مثلا يخصص بالرمان الحامض دون الحلو، يخرج ويدخل. هاي قضية واضحة، قضية عرفية ليس بوسع أحد أن ينكرها من أبناء المحاورات العرفية، هاي قضية واضحة. هذا بالشكل عام. نجي إلى الجمل الشرطية. في الجمل الشرطية إذا قال المتكلم إن جاءك زيد فأكرمه، هذا مثالنا اللي دائما نمثل به، لكن إذا أضاف المتكلم وقال إن جاءك زيد فأكرمه لتقواه، علل وجوب الإكرام بالتقوى. هذا التعليل شنو وظيفته؟ وظيفته أن يكون كاشفا عن أن التقوى هي المناط في وجوب الإكرام. وجوب الإكرام يدور مدار التقوى، وحينئذ سوف يؤثر على الشرط كما أثر هذا، لأنه حامض، كما أثر على الموضوع على الرمان وأدخل وأخرج في الموضوع في محل كلامنا في الجمل الشرطية، سوف يؤثر على الجملة الشرطية وعلى الشرط، وسوف لا يجعل الشرط هو العلة. احنا سابقا كنا نقول أن قولك إن جاءك زيد فأكرم، هذا المجيء علة لوجوب الإكرام، فينتفي وجوب الإكرام بانتفاء العلة. الآن نقول حيث علل نفسه المتكلم بالتقوى، هذا يكشف عن أن الأمر لا ينحصر بالمجيء، فيجب إكرام زيد سواء جاء أو لم يجي. ليش؟ لأن هو علل بالتقوى، وهذه التقوى المفروض ثابتة في زيد. زيد متقي سواء جاء أو كان جالسا في بيته، هو متقي، سوف لا يحصر هذا التعليل، سوف لا يحصر الحكم بوجوب الإكرام، يحصر بشنو؟ يحصر بالمجيء. بل في الحقيقة مو يبين بعد هو ليس منحصرا أصلا، ليس علة، فضلا عن أن يكون منحصرا، هو ليس علة، المجيء ليس العلة في وجوب الإكرام، فضلا عن أن يكون هو العلة المنحصرة، وإنما العلة منه العلة التقوى، يعني هو المتكلم نفسه قال لتقوى. هذا بشكل عام. تعال إلى آيتنا الكريمة. الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الكلام إذا اقتطع فعلا تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم، ويثبت المفهوم للجملة الشرطية. لذلك قلنا لو سلمنا دلالة الجمل الشرطية على المفهوم بشكل عام، وسلمنا أن نظائر الآية الكريمة دالة على المفهوم، لا نسلم الدلالة على المفهوم في خصوص محل الكلام، لأن الآية الكريمة ما سكتت، ما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عللت هذا الحكم، عللت وجوب التبين، قالت أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني كأنما والله هو العالم تريد أن تقول لا تتبعوا نبأ الفاسق، إذا جاءكم الفاسق بنبأ فلا تتبعوه حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. هذا تعليل لوجوب التثبت ووجوب التبين وعدم اتباع كلام الفاسق كيفما كان. هذا مفاد الآية حينئذ. ومن الواضح حتى نستفيد من الكلام اللي ذكرناه سابقا، من الواضح أن هذا التعليل بعدم إصابة القوم بجهالة، بعدم علم، حتى لا تصيبوا بعض الناس عن عدم العلم وعن جهل وعن عدم يقين، هذا التعليل كما هو موجود في نبأ الفاسق هو موجود أيضا في نبأ العادل. ليش؟ لأن احنا شنو أساس موضوعنا؟ لا ننسى، أساس موضوعنا إثبات حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم، وإلا إذا كان متواتر أو كان محفوفا بقراءة قطعية ويفيد العلم هذا خارج عن بحثنا. احنا بحثنا في حجية الأمارات غير العلمية، في حجية الأمارات الظنية، كما أن نبأ الفاسق ظني كذلك خبر العادل ظني ولا يفيد علما، فأيضا خبر العادل أيضا هاي العلة موجودة فيه، التعليل المذكور في ذيل الآية موجود في خبر العادل، خبر العادل أيضا لا يفيد علما، فيمكن أن يكون معرضا للمنقول إليه، معرضا إياه لأن يصيب قوما بجهالة وبعدم علم. عدم العلم هذا تعليل مشترك بين نبأ الفاسق وبين نبأ العادل، فالآية الكريمة وإن ذكرت نبأ الفاسق بالخصوص ولكن التعليل يعمم وحينئذ لا تكون الآية الكريمة دالة على المفهوم ولا تدل على انتفاء وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ ومجيء العادل بالنبأ. مجيء العادل بالنبأ هذا أيضا يبقى يجب التبين بالإحاطة ولا يعني انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع تبين هو ليس ما مذكور في الكلام فقط، الموضوع أوسع من ذلك بمقتضى التعليل، الموضوع أعم من ذلك، هو ليس فقط ما ذكر في الآية. سقد تسأل ليش ذكرت هذا الموضوع بالخصوص مثلا؟ للتنبيه على فسق الوليد مثلا كما ذكروا، إنما ذكرت الآية خصوص نبأ الفاسق مع أن التعليل يعمم، إنما ذكرت ذلك للتنبيه على فسق الوليد. لكن اختصاص الكلام به وذكر بخصوص هذا لا يعني هو الموضوع المنحصر فيه، وإنما الموضوع أعم من ذلك. مثل الرمان، ستقول عود ليش ذكر الطبيب خصوص الرمان إذا القضية ترتبط بالحموضة؟ ليش ما قال لا تأكل الحامض من أول الأمر وقطع الطريق على التكأ هناك؟ نقول باعتبار مثلا هو هذا المريض يحب الرمان مثلا، وهو في معرض أكل الرمان، هو نهى عن أكل الرمان مثلا. هاي مو قضية صعبة، ممكن أن نجاوب عنها في الموارد المختلفة. اختصاص الذكر ببعض الأفراد مع أن الموضوع عام هذا إلى نكات تختلف باختلاف الموارد، لكن هذا ما يمنعنا أن نلتزم بأن الموضوع عام. وحينئذ إذا كان الموضوع شاملا ولا تدل الجملة الشرطية على المفهوم، حينئذ بعد لا يتم هذا التقريب المتقدم. هذا التقريب المتقدم أساسا هو مبتن على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وحيث أن هذا الكلام ينفي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، إذن لا يتم الاستدلال بالآية الكريمة. بعبارة أخرى مختصرة، الجمل الشرطية إنما تدل على المفهوم فيما إذا لم تكن هناك قرينة حافة بالجملة الشرطية تدل على عدم إرادة المفهوم. هذا يذكر في أول بحث المفهوم، أول بحث المفهوم إحنا ذكرناه حتى نحرر محل النزاع، قلنا كلامنا في الجمل الشرطية غير المحفوفة بقرائن تارة تدل على إرادة المفهوم وتارة تدل على عدم إرادة المفهوم. هذا ليش نذكره؟ نذكره حتى نقطع الطريق على بعض الاستدلالات الباطلة. البعض يستدل على عدم المفهوم ببعض الآيات التي لا مفهوم لها لقرينة. ما عندنا مشكلة في أن الجملة الشرطية إذا احتفت بقرينة دالة على عدم إرادة المفهوم نقول بعدم إرادة المفهوم، لكن هذا لا يعني كبرويا أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. الجملة الشرطية لو احتفت بقرينة دالة على إرادة المفهوم أو على عدم إرادة المفهوم، حينئذ نلتزم بالقرينة بمؤدى القرينة، ومحل كلامنا في الجمل الشرطية غير المحفوفة بالقرينة. هذا كنا نقوله هناك، هنا نقول في محل كلامنا الجملة الشرطية لكي تدل على المفهوم لابد أن لا تكون محفوفة بقرينة دالة على عدم إرادة المفهوم، أو محفوفة بما يصلح على الأقل لأن يكون قرينة. في محل كلامنا القرينة موجودة تدل على عدم إرادة المفهوم. من القرينة؟ التعليل قرينة على عدم إرادة المفهوم وعلى عدم إرادة الانتفاء عند الانتفاء. هاي القرينة إما أن نقطع على أساسها بعدم إرادة المفهوم، أو على الأقل توجب الإجمال، ولا نعلم هل أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم أو ليست دالة على المفهوم. لكن هذا ينفعنا في إبطال استدلال المستدل. المستدل هو لابد أن يتكلف إثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم حتى ينتفع في إثبات حجية خبر العادل. هذا الإشكال الثاني لا بأس نجاوبه شيخنا، ما يطول إن شاء الله جوابه حتى نفرغ منه. يقول ولكن هو يشكل، حتى نرجع للعبارة، رجعوا للعبارة. يقول ولكن هو يشكل، منو يشكل؟ هذا التقرير، هذا التقرير اللي ذكرناه يشكل بكذا، هذا الإشكال الثاني. هذا استدراك على قوله لا يرد، هو سابقا قال ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد أن الشرط، وذكر الجواب الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول لا يرد على تقريرنا، ولكن هذا التقرير يشكل بإشكال آخر. هو شنو؟ هاي مسألة التعليل. يقول ولكن هو يعني هذا التقرير اللي ذكرناه المبتني على مفهوم الشرط يشكل بأنه ليس لها ها هنا في خصوص محل كلامنا، أكو خصوصية، مفهوم ليس للقضية الشرطية ها هنا. يعني وين؟ يعني في الآية الكريمة، في خصوص الآية، لأن الآية مذيلة بتعليل هو اللي يمنعنا من الالتزام بالمفهوم. وإلا إذا اقتطعنا هاي الآية الكريمة وأخذنا الآية الكريمة على جنب من دون التعليل تكون دالة على المفهوم. الذي أوجب عدم المفهوم هو نفس هذا التعليل. ولكن هو يشكل بأنه ليس هنا مفهوم، ولو سلم، وإن سلم، هاي وصلية، ولو سلم أن أمثال ها أمثال هاي القضية ظاهرة في المفهوم. حتى إذا سلمنا أن أمثال هاي القضية في غير موارد هو ظاهر في المفهوم، ليش ليس لها مفهوم؟ يقول لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشتركة، هذا التعليل المشترك بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. هذا التعليل حيث هو مشترك، بتعبير آخر حيث أن هذا التعليل يعمم لنبأ الفاسق ولنبأ العادل، إذن هاي الجملة لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لا تدل على المفهوم. مو فقط هذا إخواني، أكثر من ذلك، مو فقط هذا التعليل، هذا التعليل يوجب عدم دلالة الجملة على الانتفاع عند الانتفاع، وإنما يدل على الثبوت عند الانتفاع أكثر من ذلك. إحنا ما نحتاجه، ولكن هذا مو فقط يدل على عدم وجوب التبين عن نبأ العادل ويسكت، يدل على قضية عدمية، عدم وجوب التبين، وإنما يدل على وجوب التبين في خبر العادل. ماكو فرق بين خبر العادل وبين خبر الفاسق، طالما لم يكن علميا ولم يفد العلم لابد من التبين بالإحاضة. ليش؟ مخافة إصابة القوم بجهالة وبعدم علم. هذا الإشكال الثاني. جوابه هو أن هذا الإشكال مبني على تفسير الجهالة في التعليل بعدم العلم، واضح هذا التفسير، هذا الإشكال مبني على تفسير أن تصيبوا قوما بجهالة. شنو المقصود بالجهالة؟ عدم العلم. الجهالة بمقتضى اشتقاقها من الجهل المقابل للعلم، شنو معنى الجهالة؟ عدم العلم. وحينئذ يتم هذا الإشكال المتقدم، إذا قلنا أن المقصود بالجهالة عدم العلم يتم هذا الكلام المتقدم، لأن عدم العلم أمر مشترك كما قال التعليل المشترك، هذا تعليل مشترك، كما يشمل خبر الفاسق يشمل خبر العادل، فيتم الإشكال بالتقريب المتقدم. ولكن لو بني على أن المقصود بالجهالة السفاهة والأمر غير العقلائي، الأمر غير العقلائي، حينئذ لا يتم هذا الإشكال. المقصود بالجهالة السفاهة، الأمر غير العقلائي الذي لا يصدر من العقلاء، الذي لا يقدم العقلاء عليه، كما لو يجي واحد يشتري حاجة أم الألف يشتريها بعشرة آلاف، شو نقول عنه؟ نقول هذا جاهل سفيه. ليش؟ لأن أقدم على ما لا يقدم عليه العقلاء. العقلاء 1500 ما يشتروا، هو يشتري 10,000 مثلا. هذا سفاهة، هذا جهالة. إذا فسرت الجهالة في الآية الكريمة بالسفاهة، حينئذ لا يكون هذا التعليل عاما، وإنما يكون مختصا بخبر الفاسق، ولا يتم الإشكال. ليش؟ لأن البناء على نبأ الفاسق والعمل على وفقه والتعويل عليه مع كونه في معرض الكذب الفاسق وفي معرض التزوير، هذا أمر يصدر عن جهالة وعن سفاهة، ولا يقدم العقلاء على ذلك. العقلاء لا يقدمون على تصديق نبأ الفاسق مع أن الفاسق في معرض الكذب والتزوير، خصوصا في الأمور الخطيرة كما هو شأن نزول الآية الكريمة، لا يقدم العقلاء على ذلك. هذا في نبأ الفاسق. وأما في نبأ العادل، لا، العقلاء يعتمدون على نبأ العادل. العادل إذا كان ثقة مأمونا لا يكذب ولا يزور، العقلاء يقدمون على البناء على خبره ولا يتحاشون عن ذلك. هذا أمر عقلاء، البناء على خبره ولا أخذ بخبره، حتى في الأمور الخطيرة فضلا عن الأمور الحقيرة يقدمون على الأخذ بقوله، ولا سفاهة ولا جهالة في ذلك. إذا فسرنا الجهالة بذلك سوف يكون التعليل خاصا بخبر الفاسق، ولا يكون شاملا لخبر العادل. وحينئذ هاي القضية اللي قلنا أن التعليل يعمم ويخصص، حينئذ تنفعنا ما تكون ضدنا. ليش؟ لأن التعليل خاص، التعليل ليس شاملا ليس عاما، فلا يكون التعليل قرينة على عدم إرادة المفهوم، وتدل حينئذ الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. هذا الإشكال مبني على تفسير الجهالة بعدم العلم. أما إذا فسرت الجهالة بغير ذلك لا يكون هذا التفسير تاما. شنو رأيك مصنفنا؟ شو تقول؟ شنو المقصود من الجهالة؟ يقول دعوة كون المراد بالجهالة السفاهة، هاي الدعوة ليست بعيدة، هاي الدعوة ليست بعيدة، وبعدم بعد تلك الدعوة يندفع هذا الإشكال. احنا نقول اكثر من ذلك، مو فقط ليست بعيدة، هي في الحقيقة قريبة وثابتة، عرفا ثابتة. العرف شنو يفهم من الجهالة؟ لا يفهم من الجهالة عدم العلم. العرف يفرق بشكل واضح، واضح جدا، بين الجهل وبين الجهالة. الجهل يعني عدم العلم، أما الجهالة لا تعني عدم العلم، وإنما تعني ما ذكرناه، السفاهة وقلة التدبير وما لا يقدم عليه العقلاء والأمر اللي يتحاشى أهل العقلاء. هاي قضية ثابتة بنظر العرف. سأفرض أن قواميس اللغة لا تساعد على ذلك، ولم تفسر الجهالة في السفاهة بقواميس اللغة، لكن هذا الأمر لا يمنع من البناء على أن المقصود بالجهالة السفاهة، طالما كانت هي ظاهرة عرفا في ذلك. العرف يفهم من الجهالة السفاهة، الجهالة ظاهرة حسب فهم العرف بالسفاهة، فتكون مثلا تكون من قبيل الحقيقة العرفية، حقيقة عرفية. هاي في اللغة الجهالة أفرض موضوع على عدم العلم، لكن هي حسب العرف وضعت ونقلت إلى معنى آخر، إلى معنى السفاهة. وحينئذ مو فقط تكون هاي الدعوة ليست بعيدة، وإنما هي ثابتة، ثابتة، وبالتالي ينتفي هذا الإشكال. قال: ولا يخفى أن الإشكال، هذا الإشكال المتقدم، وأن التعليل يمنع من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، ولو لأجل البناء على أصل الاشتقاق. جهالة مأخوذة من الجهل، الجهل يعني عدم العلم، فنقول الجهالة تعني عدم العلم. هيك قصور يعني، نجمد على نفس اللفظ من دون أن ننظر إلى أي عنصر آخر، بمقتضى عدم العلم. مع أن دعوى أن السفاه أن الجهالة بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. هاي الدعوة غير بعيدة، إذا كانت غير بعيدة يبطل الأساس الذي بني عليه الإشكال. إحنا قلنا بالإضافة إلى ذلك مو فقط ليست بعيدة، هي قريبة بل ثابتة. هذه الدعوة، وصلى الله على محمد وآل محمد.